لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرفعنا بالعلم، وأن يبلغنا العمل به والإخلاص فيه والدعوة إليه، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام المرتد وما يترتب على ذلك من مسائل، ومسائل المرتد من المسائل العظيمة والأحكام الخطيرة التي ينبغي الفقه فيها وعدم التسرع إليها، وأن لا يتصدى لها إلا من يحسنها لكثرة اللبس فيها ولكثرة اللغط المتعلق بها ولعظم ما يترتب عليها، كما أن الكلام على مسائل المرتد هي من جملة ما جاءت به الأدلة ودلت عليه النصوص، فلا اعتراض على حكم الله ولا منع من إجراء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من استنكف عن الإيمان ورجع عن الإسلام وتلطخ بالكفر والتوجه إلى غير الملك الديان، فهذه أيضا مسألة خطيرة في ما يطرحه كثير من أو بعض المعاصرين ممن لا خلاق له في الإسلام أو كثر جهله به وعلت على قلبه الغشاوة أو أظلم في نفسه نور الإيمان أو تلقف مقالة غربي أو شرقي فصار يدندن عليها ويتكلم بها ولا يدري أنها تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب، نسأل الله السلامة والعافية. نكمل ما كنا توقفنا عنده في من ارتد عن الإسلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة جري إليه ثلاثة أيام وكلف عليه، فإن المسلم قتل بالسيف.
نعم، أخذناها من هذه شيء. نعم نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل: فمن ارتد عن الإسلام، يعني هذا كما تقدم معنا أنه إشارة إلى الأحكام المترتبة على من وقعت منه الردة، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه مكلف مختار، فلا بد أن يكون مكلفا مختارا، وقلنا أن المكلف يشمل العاقل البالغ، يشمل العاقل، فلو صدرت الردة من مجنون فلا يترتب عليها حكم، لأن المجنون غير مكلف كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة. وأما البالغ فغير البالغ أيضا كذلك، وقد تقدم معنا ما يتعلق بهذه المسألة. والمؤلف هنا ذكر أنه مكلف يعني بالغ، فيفهم من كلام المؤلف أن الردة لو حصلت من إيش؟ من الصغير، سواء كان ممن يميز ويعقل أو لا، فإنها لا تصح منه الردة، أليس كذلك؟ لا تصح، يعني عبارة يذكرها بعضهم، لكن لا نقول لا تحصل منه الردة، لا تحصل منه الردة. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وإن كان الحقيقة أن جريان الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة سواء في شارح الزاد أو كان ذلك أيضا في كتب الحنابلة الأخرى أن الردة تحصل من العاقل المميز أو من الصغير المميز وإن لم يكن بالغا، أنها تحصل. ومبنى ذلك عندهم نعم أنه لما صح إسلامه نعم حصلت منه الردة أو حكم بردته، حكم بردته، واضح؟ لما صح منه الإسلام حكم بردته إذا مرتد. كيف عرفنا أنه يصح منه الإسلام؟ ذكرنا ذلك في قصة علي رضي الله تعالى عنه زبير بن العوام، فإنهما أسلما وهما صغيران وحكم بإسلامهما، فقالوا لما حكم بإسلامهما حكم أيضا بردتهما لو ارتدا، حكم بردته لو ارتد، يعني الصغير المميز. نعم. وأيضا كأن هذا جار على أو مضطرد على قاعدة الحنابلة في مؤاخذة الصغير المميز ببعض الأحكام، فتجد أو مر بنا أنهم يوقعون طلاقه، أليس كذلك؟ تذكرون أو لا تذكرون؟ وقلنا أن أصلا في هذا ما جرى عن ابن عمر حينما حكم بطلاق الصغير أو أصححه. على كل حال هذا ما أخذوا الحنابلة هنا، وهم في ذلك يعني قلنا أن ثم من أو في رواية عن أحمد أنه يصحح منه الإسلام ولا يصححون منه الردة، أليس كذلك؟ اعتبارا بأن الإسلام له لا عليه، وأيضا أنه غير مكلف، والإسلام اعتبر له باعتبار أنه موافقة الفطرة وأن الإسلام يحكم للشخص تبع لأبوي وهكذا من المسائل. واضح يا أخوان؟ على قول الحنابلة من أن الردة يحكم بها من الصغير العاقل المميز، نعم، فإنهم مع ذلك يقولون أنه لا يؤخذ بحد الردة حتى يبلغ فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني يتبين بهذا أن الخلافة أو أن الإشكال في ذلك ضيق بالمرة، فهم يعني حتى فيما في إجراء حكم الكفر والردة عليه لا تتحصل إلا بعد البلوغ. واضح؟ وهل يفهم من هذا، هل يفهم من كلام الحنابلة هنا أنه لا يقام عليه حد الردة حتى يبلغ فيستتاب فيتوب، أن هذا أيضا مضطرد في جميع الأحكام؟ وش معنى هذا؟ يعني أنه لو مات قبل أن يبلغ بعد أن تلفظ بالردة ومات، هل نحكم بالتوارث بينه وبين أقاربه المسلمين أم لا؟ واضح؟ ظاهر ليس لهم نص صريح فيما وقفت عليه، لكن ظاهر كلامهم أنهم لا يجرون الأحكام، أنهم لا يجرون الأحكام. ولهذا لما ذكر صاحب الإنصاف هذه المسألة وذكر مسألة أخرى في من حكم بردته نعم أعقب الأخرى بأنه لو مات إيش؟ أنه تجرى عليه أحكام الردة، يعني بالثاني. أما هذا لم قال فقط من أنه يؤخر القتل حتى يبلغ، فدل على أنهم يفرقون فيها في سائر الآثار. المترتبة على ذلك. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. فبناء على هذا يعني يقولون من أنه يحكم بردته، لكن لا على قولهم من أنه يحكم برده أنه لا تجرى أحكامها حتى يبلغ فيستتاب. وإن كان يعني قول المؤلف هنا أن البلوغ شرط للحكم بالردة، لكن إما أن يحمل أن هذا اختيار له مع أن المؤلف هنا إيش جرى على أن لا يختار، وأنه يذكر المشهور من المذهب، فيفهم من هذا أو يؤخذ أو يمكن أن يصرف ذلك على أنه قصد أن إجراء أحكام الردة على إجراء أحكام الردة أنها تكون بعد بلوغه، فيكون كلامه هنا متسقا أو منتظما مع كلام الحنابلة في ما ذكروه في هذه المسألة في الكتب الأخرى. واضح يا أخوان؟ قوله مختار، مختار يعني يخرج المكره، وقلنا أن المكره لا يحكم بردته، لا يحكم بردته، لأن الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه الآية نص على أن الإكراه في التلفظ بالكفر والتلبس به لا يؤاخذ بها المكره، ناهيك عن الأدلة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف بالإكراه تكريف بلا بما لا وسع للإنسان فيه. واضح؟ ولذا يقوم الإمام السعدي والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. نعم. إذا قيل من أن المكره لا يؤاخذ، لكن ما الأولى لمن أكره على الكفر؟ هل الأولى له أن يصبر ولو قتل أو أن يجيب؟ ماذا تقول يا شيخ؟ نعم، الأولى له أن يصبر. لماذا؟ لا، هذا الحديث فيه إشكال تقدم معنا، هو مما رواه أحمد في كتابه الزهد، تقدم الكلام عليه في شرح كتاب التوحيد. لا، هو كما قال أن المشهورة عند الحنابلة أن الصبر أولى، ويستدلون في ذلك مثل قصة عمار بن ياسر، أيضا قصة أصحاب الأخدود، نعم، وقصة كان من كان قبلكم ينشر بمنشار من حديد ما يصده ذلك عن دينه، الآيات الأمر بالصبر والمصابرة. فأخذ من هذا الحنابلة أن الصبر أولى، لكن لو أجاب لكان ذلك جائزا مباحا. نعم. قال رجل أو امرأة، فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة، يعني لو كان رجلا أو كان امرأة فالحكم في ذلك واحد في ما يترتب على حكم الردة من الاستتابة والقتل. أما الرجل فلا إشكال في ذلك، فالحكم فيه ظاهر والنص في ذلك يعني بين، والإجماع على ذلك منعقد، من بدل دينه فاقتلوه، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ذكر منها: التارك لدينه، المفارقة للجماعة. لكن المرأة المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما هو قول أكثر أهل العلم أيضا، أنها تقتل، وهذا هو المروي عن أبي بكر وعن علي، وهو إطلاق النصوص، وهو إطلاق النصوص، فإن من بدل دينه فاقتلوه لم يفرق بين رجل ولا امرأة، أليس كذلك؟ فدخلت المرأة كالرجل، فبناء على ذلك نقول من أنه أنها تقتل كما يقتل الرجل. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة، ولما رأى امرأة مقتولة في المعركة قال ما كان لهذه أن تقاتل، كأنه استنكر قتلها، فقالوا أو قال الحنابلة فرق بين الكافر الأصلي وقصد المرأة التي لم تقاتل والمرتد، فالمرتد له حكم آخر. طبعا الذي يشكل أو سبب أنه جاء عن علي وبعض الصحابة أنهم لم يقتلوها، فبعضهم رجع ذلك إلى أنها لا تقاتل فلا تقتل في القتال مع الكفار الأصليين فلا تقتل هنا، لكن نقول أن النص في هذا ظاهر عام، وأن هذا هو قول أكثر أهل العلم، وأن ذلك أيضا هو الذي استقر عن خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعلي. نعم. قال دعي إليه 3 أيام. الدعوة 3 أيام، الدعوة 3 أيام أصلها إيش؟ ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بإنظاره 3 أيام، استتابته يعني طلب توبته بأن يحبس ويدعى إلى الإسلام ويوعظ أن يرجع عما اعتقده أو تلفظ به أو فعله من الكفر بالله جل وعلا. نعم. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أن هذه الاستتابة واجبة، أن هذه الاستتابة واجبة لمجيئها عن عمر، ولأن الردة بعد الإسلام في الغالب أنها لا تكون إلا لشبهة علقت ولظلمة أحاطت بالعقل فاحتيج إلى دفعها وإزاحتها. فإن قال قائل أن سائر الحدود المتقدمة يقتل أو يحد أحسن، لأن فيها قتل وفيها غير القتل، يحد المقترف لتلك المعصية بكل حال، أليس كذلك؟ ولا تطلب توبته ولا يراجع في ذلك، فلما فرقتم بين حكم المرتد وتلك الحدود؟ فيمكن أن يقال في الجواب عن ذلك، أولا أن هذا جاء عن عمر رضي الله عنه، وهو ممن طلب وأمر باتباعهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ويمكن أن يقال أيضا بالفرق بين المرتد وغيره، ووجه ذلك ماذا؟ أن تلك المعاصي قد تأتت وحصلت ووقعت ولا يمكن رفعها ولا دفعها، أليس كذلك؟ من شرب الخمر يمكن أن ننزع منه الشرب الذي شربه، أو تقحم الزنا، أو قذف مسلما، أليس كذلك؟ فلا يمكن العود فيها، بخلاف الردة، فإن الردة إيش؟ يمكن أن يعود فيما ذهب إليه وأن يتوب مما تلبس به، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والإسلام يجب ما قبله. فبناء على ذلك يمكن أن يقال من أن الاستتابة اختصت بهذا وهي واجبة. بعض الفقهاء يقول بأنها مستحبة ليست بواجبة، لكن الحنابلة على القول بوجوبها. ويمكن أن يستدل بأنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة ارتدت فأمر باستتابتها، فيعني هذا مما قد يعضد به، لأن فيه كلام في أن المرتد يدعى إلى الإسلام ثلاثا. قال: وضيق عليه، يعني يحبس حتى يرجع، لأنه إذا لم يحس بالتضييق والحبس ونحو ذلك فإنه لا يحمله ذلك على مراجعة نفسه. فإذا كان في حال ينعم فيها ولم يعني يذق شيئا من الشدة والنكال، نعم، أو الحبس والإبعاد، فإنه قد لا يحمله ذلك على التفكير والمراجعة، فلا بد من ذلك. وجعلت 3 أيام لأنها وقت كاف لمن كان له فيئة ورجعة، ولمن كان له نظر وفكر، ولمن أراد أن يعود مما تلبس به، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا لم يسلم، فإذا لم يرجع، نعم، فإنه يقام عليه الحد ويقتل كافرا بالله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من أن نزل أو نزل في ضلالة من الضلالات الصغائر منها، أو الكبائر، أو العظائم الموبقات من الشرك بالله جل وعلا الذي هو أكبر السيئات. فإن لم يسلم قتل بالسيف، لأن القتل بالسيف هو إحسان للقتلة وأسهل في الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا كان الحنابلة يرون القتل بالسيف حتى في من قتل بغيره، يعني في باب القصاص كما مر بكم، فمن بابه أولى أن يقتل هنا. لكن لو قلنا بالمماثلة فباب القصاص يختلف، هناك شيء حصل فيفعل في مثله، أما هنا فلا شيء، فينظر إلى ما يكون أسهل في القتل وأهون في الإماتة. نعم.
قال رحمه الله: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت عدته، بل يقتل بكل حال.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. من سب الله أو رسوله فيقولون أنه بلغ به الشر والظلم والضلال والعصيان ما لا تقبل معه التوبة، فبناء على ذلك حكموا بأنه يعامل بما تلفظ به ويؤخذ بجريرته وهذا قد يقال أنه إذا أيضا يعني في تأييد ذلك أنه إذا كانت الاستتابة فيما دون ذلك يعني محل أخذ ونظر، وأكثر ما يقال في ثبوتها أنها جاءت عن الصحابة أو عن عمر، نعم، فهذا يعني باق على الأصل لو لم نقل بذلك. وإن قلنا بذلك هناك فنقول شأن سب الله جل وعلا أعظم، والقول في مثل هذه المسألة أخص. ولذلك كان المشهور من المذهب عند الحنابلة أن من سب الله سبحانه وتعالى فإنه يؤخذ بذلك ولا ينتظر توبته، ولو تاب فإنه لا يمنع من قتله، لا يمنع ذلك من قتله، خلافا للرواية الثانية عن أحمد وقول لبعض الفقهاء، لأن الله جل وعلا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه آية عامة يدخل فيها من كفر بسب الله أو سب رسوله أو أي مكفر من المكفرات. نعم. قال أو رسوله، فإذا قلنا من أنه سب الله جل وعلا لا تقبل، فكذلك قالوا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام على نحو ما تقدم في من سب الله سبحانه وتعالى في مشهور المذهب عند الحنابلة والرواية الثانية عندهم. واضح يا أخوان؟ قال ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. يقولون أن من تكررت ردته فإنه يؤخذ بتلك الردة، والظاهر من حاله أنه لا تكون منه توبة، أنه لا تكون منه توبة. لكن متى يحكم بأن الردة قد تكررت؟ هل هو بأن يرتد مرة ثانية أو لا بد أن تكون أكثر من مرتين؟ نعم. على كل حال قبل أن نأتي إلى هذا، فيعني الحنابلة ذهبوا إلى أن من تكررت ردته يقتل، لأنه جاء في قصة بعض من كان يعني ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن النواحة، أنه لما استتيب فتاب فأتي به مرة أخرى فقتله أو فقتل في ذلك. واضح؟ فدل على أن من تكررت منه الردة فإنه لا تقبل. وأيضا استدلوا بقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فحكم الله جل وعلا بأن الكافر بعد إسلامه للمرة الثانية يقع فيما هو في كفر وأعظم. فقالوا من أن هذه الآية قد يفهم منها أنها لا تقبل توبته بعد ذلك. نعم. على كل حال يعني هذا محتمل، هذا محتمل، وهذا يعني مأخوذ من فيه استنتاج واستنباط من الآية، وإن كان بوجه من الوجوه، وأيضا ما جاء في هذا الأثر. وإن كان بعضهم يقول أن الأثر إنما هو قتل هذا لأنه ظهر كذبه، لا لأنه ارتد مرة ثانية، يعني أنه تبين أنه لم يكن قد تاب، أنه تبين أنه لم يكن قد تاب من ردته الأولى. فلأجل ذلك قالوا أن من تكررت ردته، يعني في الرواية الثانية عند الحنابلة، كمن ارتد في المرة الأولى تتعلق به أحكام الردة من الاستتابة قبل الحكم بالقتل كغيره. نعم. لكن ظاهر المذهب هو هذا على ما جاء في هذا الأثر وأخذ من الآية. نعم.
قال رحمه الله وتعرض المرتد وكل كافر إسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم. قبل أن نأتي وتوبة المرتد، هنا يذكرون أيضا توبة الزنديق، يعني هل تقبل توبة الزنديق أو لا؟ فقال جمع من أهل العلم من أن الزنديق لا تقبل توبته، لا تقبل توبته. والزنديق من هو؟ أشهر ما يقال في الزنديق أنه يعني المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والقول بعدم قبول توبة الزنديق من أين أتت؟ من جهة أنه لا يتبين حاله، لأن حاله من حيث الأصل هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ولذلك قالوا من أنها لا تقبل. على كل حال كل ما قيل في حكمه أنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، سواء الزنديق أو ساب الله جل وعلا أو ساب رسوله صلى الله عليه وسلم أو غير أولئك ممن ذكرهم بعض أهل العلم في أنه لا تقبل توبته، أن متعلق ذلك هو الظاهر، يعني إجراء أحكام الكفر عليه وقتله. وأما في الباطن فهذا أمره إلى الله. فإن كان في حقيقة الأمر لما كان قد تاب حقيقة وتاب من قلبه ورجع من فعله، فإنه وإن قتلناه فإن الله جل وعلا إذا علم أنه قد تاب توبة نصوحة فإنه يكون من أهل الإسلام ويدخل بإذن الله جل وعلا الجنان على ما جاءت به النصوص ودلت عليه الأدلة وتكلم على ذلك أهل العلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتوبة المرتد. الكلام في توبة المرتد من المسائل الكبيرة والمسائل المهمة، والفقه فيها فقه كبير. فيقول المؤلف رحمه الله: توبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قال المرتد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو قال ذلك كافر أصلي، فإن ذلك يحكم بإسلامه وتجرى عليه أحكام الإسلام ويكون كسائر المسلمين. فلو أن شخصا على سبيل المثال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات، ففي هذه الحالة نقول لا يرثه إلا أقاربه المسلمون، ويغسل ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. فإن قال قائل لا، وإنما كان يرددها يتعلم العربية، فنقول الأصل صحة إسلامه والحكم بها ما لم تدل البينة على خلاف ذلك. واضح؟ فإذا توبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقول بعضهم يعني ليس بالضرورة أن يقول أشهد، بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكان ذلك إقرارا، لكان ذلك إقرارا بها. والشهادة قد تقدم الكلام عليها، ما الذي يتضمنه قول القائل أشهد؟ تذكرون أو لا تذكرون؟ في أول شرح كتاب التوحيد وقلنا أنها متضمنة للإقرار الباطن والنطق الظاهر، لأن الشهادة هي إعلام، فلا يصدق على الشاهد أنه شاهد حتى يظهر ما استقر في نفسه، ولا بد أن يكون المتكلم به أيضا انعقد عليه القلب. فلذلك إذا تبين أنه قد شهد كذبا فتبطل تلك الشهادة ويحكم بنقيضها.
قال رحمه الله: ومن كان كفره بجعل فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجهول به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام.
هذه هي محل الإشكال، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، يعني أن قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس بكاف في الحكم بإسلامه وسلامة معتقده وتخلصه من ردته ومنع أحكام الردة عليه. ما وجه ذلك؟ لأن وجه ذلك أنه يعني لا يتبين منه وانتهاء ردته إلا بهذا، لأنه ليس كل من قال لا إله إلا الله صح منه الإسلام إذا جاء منه ما يناقضها. فلو كان كفره مثلا بجحد حرمة الزنا أو حرمة الربا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل يكون ذلك كافيا؟ أو يمكن أن يكون قالها مع بقاء جحوده لتلك الكبيرتين من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يتأتى منه الحكم بالإسلام حتى يقر بهما، حتى يقر بهما. ولذلك يحصل عندنا هنا مسألتان، أولاهما حصل فيها لغط كثير قبل مدة، أن بعض من حكم بكفره ممن كثر شره وبلاؤه لما جاء عند موته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا من أنه مسلم مات على الإسلام، طبعا نرجو ذلك، لكن لما حكم بكفره أليس كان ذلك بجحد بعض الشرائع وتحكيم ما أو تقديم بعض الدساتير والقوانين ونحوها إلى غير ذلك من الأشياء التي كانت سبب الكفر؟ فيمكن أن يقال أو يقال في مثل هذه الحال أنه لا يكتمل الأمر أو يحكم بصحة الإسلام وخلاصه من الردة حتى يتبين تركه لتلك الأمور المكفرات. واضح؟ قد يكون حين يقولها القائل أنه لم يفهم أنه لا بد أن، لكن هو في قرارة نفسه أنه أذعن واستسلم وأقر بكل ما جاء به الإسلام، لكن الحكم بإسلامه وقد كان أصله مكفر من المكفرات كجحد شعيرة من الشعائر، نعم، وواجب من الواجبات، نعم، أو ما يكون به التكفير، نعم، إذا كان مقيما عليه فإنه كيف لا يستفيد من لا إله إلا الله محمد رسول الله شيئا. لذلك كثير من المرتدين أو ممن يحكم بردتهم، نعم، لم يزالوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يحكم فيهم أهل المذاهب على اختلاف مذاهبهم أنهم كفروا وأنهم ارتدوا. فبناء على ذلك لما كانوا قد تحصل الردة في الآن الذي قد يكون من الإنسان منه لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنها لا ينفك من الخلاص من الردة حتى يقول أو يظهر البراءة من ذلك الأمر الذي حصلت به ردته. واضح؟ ومثل ذلك وهي المسألة الثانية، نعم، من كفر من بعض طوائف أهل الإسلام لتعاطيهم بعض المكفرات، فإنهم لم يزالوا في أول أمرهم وفي أوسط أمرهم وفي آخر أمرهم يصلون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحجون ويصومون، أليس كذلك؟ فبناء على هذا لو قلنا من أنه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهت أحكام الردة، لم اختلطت الأمور ولم تتبين، فدل هذا على أنه إذا كان المكفر من شيء من نحو ذلك كجحد فرض أو نحوه فإنه لا بد أن تكون التوبة بإظهار الخلاص من ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك، نعم، طريقين: أحدهما الإقرار بالمجحود، كان يقول تبت من القول بحل الزنا أو حل الربا، نعم، أو أن يظهر منه قول عام يشمل الإقرار بهذه الأحكام والاستسلام والقبول لأحكام الإسلام. فلو قال أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، فدين الإسلام الذي تبرأ من سواه يوجب الزكاة ويحرم الربا والزنا، فيكون كقوله ذلك كالمقر بهذه المسائل كلها. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. يبقى أن نعود فننبه حتى أن الكلام هنا إنما هو في ماذا؟ في أننا نتكلم في توبة المرتد التي يترتب عليها الكف عنه والحكم بإسلامه ومنع إراقة دمه واستباحة نفسه، أليس كذلك؟ هذا من جهة أحكام الظاهر. أما في الباطن فقد يكون حينما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قصد بذلك التوبة من هذه الأشياء، لكن نحن نقول لا نعلم ذلك، فمن جهة الحكم لا نحكم حتى يتبين لنا هذا الأمر. أما من جهة الباطن وما بينه وبين الله فقد يكون ذلك كافيا وقد يكون ذلك صحيحا ويحصل به المقصود. واضح؟ نعم. لأنه ليس كل شخص يعرف ما يحصل به الرجوع إلى الإسلام، وتعرفون قصة أولئك النفر الذين قاتلهم المسلمون حتى إذا تمكن منهم المسلمون قالوا صبأنا صبأنا، لم يعرفوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا. فلما تسلط عليهم أو قتلهم المسلمون عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكنهم طبعا معذورون لأنهم كانت لمن قتلهم شبهة في هذا أو لأنه لم يعرف ما يريدون. نعم. فبهذا يتبين حكم هذه المسألة وما يتعلق بها. هنا يعني في نهاية هذا الباب ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى جملة من المسائل التي يحصل بها الكفر. نعم. فمن ذلك يعني لو نحن لن نريد الدخول فيها، من ذلك مثلا السحر، السحر عند الحنابلة خلافا للشافعية أنه إيش؟ مكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. طبعا السحر سحر منه يعني عقد وحركة وحيل ونحو ذلك، فهذا ليس محل الكلام وتعوده، وإنما هو السحر الذي هو يعني ما يكون به ما أو ما جاءت به الآية، فهذا هو الذي حكموا فيه عفوا يعني الكفر الذي لم يحكموا فيه بأنه مكفر هو الذي فيه يعني إيش مثلا يعني أدخنة أو نحوها، أما ما كان من مثل العقد ونحو ذلك التي هي أصل الكفر والذي عرف فيما مضى وتوارثه أهل الضلال فإنه هو المكفر. نعم. فالحنابلة يكفرون بذلك، يكفرون بذلك، ويتكلمون هنا على مسألة يعني تبعا لذلك. طبعا الكاهن والعراف قالوا من أنه لا يكفر كفرا أكبر إلا أن يدعي علم الغيب، وقد تقدم بنا الكلام في هذه المسألة أيضا في كتاب في شرح كتاب التوحيد، وذكرنا هل هو كفر دون كفر أو كفر أكبر أو ما توقف أحمد وما يمكن أن يحمل عليه من القولين. واضح؟ لكن أيضا قالوا وهي أهم مسألة حل السحر بالسحر، من سحر هل يجوز له أن يحل السحر بالسحر أو لا، وهذه من المسائل التي حصلت بها أو تحصل بها فتنة لبعض الناس. نعم. لن نتعرض لها من جهة الأصل من جهة يعني التفريع كثيرا، لكن أشير إليها. أعجب ما في هذه المسألة، وهذه دونوها كفائدة، أعجب ما في هذه المسألة أن الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون بكفر الساحر، نعم، ويقولون بحل حل السحر بالسحر أو بجواز حل السحر بالسحر للضرورة، نعم، مع أن الضرورة لا يستباح بها الكفر بالله جل وعلا. وأغرب من ذلك أن الشافعية لا يرون كفر الساحر، ومع ذلك لا يجيزون تحل السحر بالسحر للضرورة، فهم أشد في الثانية وأخف في الأولى، والحنابلة أشد في الأولى وأخف في الثانية. طبعا الذي عليه الفتوى حتى وإن كان ظاهر كلام الحنابلة في المشهور عنهم حل ذلك، إلا أن الفتوى على أن ذلك لا يصح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وإنما كان تطببه ودواؤه نعم النفث والقراءة عليه بالمعوذات ونحوها، ولم لو كان جائزا أو أراد أن يفسح لأمته في هذا لا طلب شيئا من ذلك أو لا أشار به إلى أحد ممن سحر حتى يعني يكون توسعة على هذه الأمة. فلما حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه غير مشروع. نعم. وأما ما جاء عن بعض السلف وبوب عليه البخاري ونحوه لا يحل السحر إلا ساحر فليس فيه إشارة إلى الإباحة، وإنما يعني هي يعني قد يفهم منها بقاء علته واستمرار مرضه وهذا من البلاء. نعم. وأما أنه جاء عن بعضهم حل النشرة أو جواز النشرة، النشرة يعني نشر ما عقد من السحر، هذا هو الأصل. فهذه لها معنيان، إما أن تحمل على حله بالأدعية والأذكار والقرآن ونحو ذلك فهذا لا بأس به، وأما إن كان ذلك بالذهاب للسحرة ونحوهم فإنه لا يجوز، ولأن إتيان السحرة لا ينفك آتيهم من أن يفتن ولا يوثق بهم، فإن بلاءهم يريدون شهره ونشره حتى يبقى سوقهم ويأتي الناس إليهم. نعم. وأما كون العلة تبقى فنقول أن هذا كسائر العلل، فكما أن الإنسان إذا جرت به علة مستعصية ومرض لا يرجى برؤه فإنه يصبر على ذلك ويحتسبه عند الله جل وعلا، فكذلك من ابتلي بالسحر ولما يحصل له فك أو ذهاب فإنه يصبر عليه حتى يدفع الله جل وعلا عنه ويزيد في أجره. نسأل الله ألا يبتلينا، نسأل الله ألا يعرضنا لهذا، فإن ضعيفون في إيماننا، ويخشى الإنسان على نفسه أن يواقع أمرا أو يدخل شيئا يلحقه بذلك تبعة أو يدخله في ضيق هو في ساعة من. نعم. نعم. يعني بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم المرتد فيكون انتهى كل ما أراد بيانه فيما يتعلق بإيش بالحدود وما يتبعها، فذكر هنا حد الزنا بقسمين وحد القذف وحد المسكر وأيضا الحد السرقة، وذكر قتال المحاربين وقتل وحكم المرتد وحده، كما أيضا ذكر في ذلك ما يتعلق بالتعزير الذي هو التأديب تتمة في الكلام وزيادة في البيان. فعلى كل حال بعد أن انهى ذلك فإن من أهم المسائل التي يحتاج إليها ما يتعلق بالأطعمة التي يذكر فيها ما يحل منها وما يحرم وما يجوز للمسلم تعاطيه وما لا يجوز، وجرت عادة الحنابلة أن يذكرون ذلك في آخر كتب الفقه، ولأجل ذلك كان ذكره هنا. والأطعمة لها تعلق الحقيقة بالهدي والأضاحي ونحوها، ولها تعلق هنا كالذكاة، ومع ذلك يعني لما كان ذكرهم للأضحية ونحوها إنما هو في مساق ذكر العبادات وما يتعلق بها لم يستطردوا فيذكروا الأطعمة هناك، بل أرجأوها لأنها ليست من في الكلام عليها وما يجوز وما لا يجوز، ليست من العبادات وإنما مما يحل للعباد. نعم. والأطعمة من الطعام، والأصل من أطعم يطعم أو طعم يطعم طعاما، طعم يطعم طعاما، وطعم لازم يعني ليس بمتعدي، وأما أطعم فهو متعدي، أطعم يطعم إطعاما، فلذلك يقال أطعم الرجل أو أطعم البهيمة أو نحو ذلك. ويذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم الأطعمة من حيث الحل والحرمة، ما الذي يجوز للمسلم أن يتعاطاه من الأطعمة وما لا يجوز، سواء كان ذلك من اللحوم والحيوان بريا أو بحريا، إنسيا أو وحشيا، وأيضا ما يتعلق بما سوى الحيوانات من النباتات وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: الأصل فيها الحل، فيباع كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما.
قال: الأصل فيها الحل، هذا يعني قول جامع وأصل مضطرد فيما لم يدل الدليل على حرمته، لأن الله جل وعلا أحل لنا ما في الأرض من الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كما في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. نعم. فدل هذا على أن المسكوت عنه مأذون فيه، وأحل لكم هو الذي خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فلما خلق للإنسان دل على أنه ينتفع بها ويستمتع بها ويتعاطاها، إلا ما دل الدليل على المنع منه وتحريمه، فكان هذا أصلا ظاهرا ومعنى بينا. ومما يدل لذلك قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه الآية لما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني أن هذه هي المحرمات، فدل وجاءت على سبيل الحصر، فدل على أن ما سواها حلال، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحل إلا ما في هذه الآية، لكن الحنابلة قالوا من أن ما جاءت به هذه الآية بتحريمه فهو محرم، وفهمت دلالة في بعض دلالات النصوص الأخرى من السنة تحريم شيء زائد عليها فقلنا به، واضح؟ فلا يقتصر على هذه على الخمسة الأشياء هذه كما هو صنيع جملة قليلة من أهل العلم، واضح يا أخوان؟ فالأصل فيها الحل. قال: فيباح كل طاهر، وهذا كما تقدمت الإشارة معنا فيما مضى هو ذكر للكليات، وهذه نافعة للطالب لأنها تكون كالضابط للباب، والأصل الذي ما يذكر بعده فإنه متفرع عنه. نعم. كل طاهر، فيخرج ذلك النجس والمتنجس، فإنه محرم على الإنسان، محرم على المسلم أن يتعاطى شيئا من النجاسات، أن يتعاطى شيئا من النجاسات. ما الدليل على ذلك؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا شك أن هذه الأشياء مما من الخبائث، فإن النجاسة من أقذر الخبيث وأوسخ القذر، فبناء على ذلك كانت داخلة في هذه الآية لا محالة، والإجماع منعقد على ذلك، والإجماع منعقد على ذلك، يعني أن النجس والمتنجس كله حرام. ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس ومن حيث الأصل، وأما المتنجس فهو العين الطاهرة التي دخلت عليها النجاسة أو خالطتها النجاسة، فبول الآدمي نجس والكلب نجس، نعم، لكن الماء الذي خالطه بول أو وقعت به عذرة هذا متنجس، نعم. فإذا كل طاهر مباح، فأخرج ذلك ما كان نجسا أو متنجسا، نجس أو متنجس، نعم. قال فيباح فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، فيخرج ذلك ما فيه مضرة، فإذا كان فيه مضرة فإنه يمنع منه، مثل ماذا؟ مثل السموم، لأن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الإنسان مؤتمن على هذه النفس لا يجوز له إتلافها ولا إزهاقها، نعم، ولا تعريضها ولا تعريضها للبلايا والشرور. فبناء على ذلك قالوا لا مضرة فيه، فكل ما كان فيه مضرة فإنه يمنع منه، وإذا ظهرت المضرة تعين الحكم. فتعلق الحكم إذن بما فيه مضرة، وأما ما لا مضرة فيه فإنه جائز. فبناء على ذلك لو تعاطى الإنسان من السم، نعم، والمقصود هنا السموم، كل ما يكون فيه مضرة وقد يكون نجسا فيأخذ حكم النجس، لا يجوز البتة، لا قليلا ولا كثيرا، واضح. وقد يكون بعض السموم، نعم، التي تقتل الإنسان لا نجاسة فيها، كبعض النباتات، كبعض المواد الكيميائية المستحضرة أو نحوها، نعم. فنقول إذن ما ليس بنجس من هذه السموم ونحوها، إيش؟ لو كان يتعاطى شيئا قليلا منه وفيه له مصلحة، فإيش نقول؟ يصح أو لا يصح؟ يصح ذلك. لماذا؟ لأن مناط الحكم هو في الضار من عدمه، وهذا يكون قدرا ضارا أو لا؟ لا، إذا كان على قدر موزون. ولذلك كثير من العقاقير الطبية عند المتأخرين وعند المتقدمين لا تخلو من بعض هذه السموم التي تقتل الجراثيم أو الخلايا أو ما يحصل به فساد الجسم وعلته، واضح؟ أليس كذلك؟ ولأجل ذلك كثير من هذه العقاقير الطبية لو تعاطيت جرعة كبيرة لأهلكت الإنسان، على أي شيء يدل هذا؟ على أنها سموم ضارة، على أنها سموم ضارة. فإذا تعلق الحكم بما فيه مضرة، هذا الكلام في السموم الطاهرة، أما إذا كانت نجسة فتحرم من جهة أخرى. فبناء على ذلك لا يجوز للإنسان أن يتعاطى سم الثعبان، نعم، ولو اعتقد أن فيه نفعا، وتعرفون أن هذا مما يتعاطاه كثير من الجهلة أو الناس أو الغابات والصحاري ونحوها، ويعتقدون أن ذلك يدفع عنهم بعض يعني الأمراض أو العلل ونحوها. فنقول لا بد أن يكون لا مضرة فيه من حب وثمر، من حب أو ثمر، فسائر الحبوب التي لا مضرة فيها تكون مباحة وحلالا، سواء كان ذلك مما نبت في المدن والبلدان والمزارع كإيش؟ كالبر وغيره وسائر الأشياء، أو كان مما ينبت في الصحاري من حبوب قد تكون قليلة أو ليست بمألوفة لكن لا مضرة فيها، فإن الأصل حل إيش؟ أكلها وتعاطيها. فيتبين لك بهذا أن إيش أن أكثر الحبوب جائز والثمار يعني والزروع والنباتات أن القدر الذي جاء الشرع بتحريمه منها قليل جدا. نعم. قال وثمر، فإذا وجدت ثمرا مما ألف الناس تعاطيه أو لا فإن له أن يتعاطاه، فما ينبت في عرض الجبال نعم أو مما ينبته الآدميون من الثمار كل ذلك جائز للإنسان بالقيد المتقدم بأن لا يكون فيه مضرة، فلو حصلت به مضرة فإنه يمنع من نعم. ويلحق بهذا أيضا كل هذه المستحضرات إيش التي يتعاطاها الناس الآن يعني أو تدخل على بعض المأكولات أو غيرها ما دام أنها يعني ليس فيها مضرة ظاهرة نعم فلا يحكم بالمنع منها أو حرمتها. واضح يا أخوان؟ على هذا الحشيشة ما حكمها؟ الحشيشة محرمة وألحقها أهل العلم بالمسكرات أليس كذلك؟ وحكم أكثر أهل العلم بنجاستها. واضح؟ فهي إذا محرمة من جهتين، جهة النجاسة ومن جهة المضرة وما يحصل فيها من الضرر. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل دنس الميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
نعم، إذن كهذا تبيين لما تقدم، ولا يحل نجس كالميتة، الميتة لا تحل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نعم فهي محرمة وهي لأنها نجسة نعم ولأن هذا مستقر عند الصحابة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتة قال هل لا أخذتمها فانتفعتم؟ قالوا إنها ميتة، قال انتفعتم بإهابها، فدل على أن ما سوى ذلك من اللحم والشحم والدهن والمصران وغيرها أنه لا ينتفع بها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالأصل في الميتة أن لا ينتفع بها إلا ما دل الدليل على استثنائه وهو الجلد بقيده وشرطه على ما تقدم ذكره عند الفقهاء رحمه الله تعالى خلاف الحنابلة لبعض الفقهاء في هل ينجس هل يبقى نجسا أو لا وهل يستعمل في الطاهرات أو في الطاهرات وعفوا في اليابسات والمائعات أو في اليابسات فقط وهل يجوز بيعه، هذه مسائل تقدم الكلام عليها في أول كلامنا على باب الآنية وعند كلامنا على أول كلام باب البيوع. نعم. قال كالميتة والدم، الدم محرم ونجس، والمقصود بالدم هنا هو الدم المسفوح الذي يخرج من البهيمة عند ذبحها، وأما ما يكون من الدم في العروق أو في اللحم أو نحوه فإنه لم يحكم بنجاسته ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم كما قال ذلك غير واحد ونص على هذا الشيخ الإسلام، وهو الذي لا يمكن إلا أن يقال به. لو قلنا من أن الدم كله نجس لا أفضى ذلك إلى عسر، كيف يخلص الناس اللحوم التي يطبخونها من الدم الذي يكون في أثناء عروقها أو على شحمها أو بين شحمها ولحمها أليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا من أن المقصود بذلك هو الدم المسفوح. قال ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، يعني إذا كان السم على ما تقدم يكون فيه مضرة فلا، هم يقولون كمثل السموقية ايش اسمها السموقونيا او لها اسم نسيته الان اختلط علي، على كل حال نذكره فيما بعد، لكن قد ينتفع ببعضه او بجزء منه، فاذا كان ذلك ينتفع ولا يضر فلا بأس به، ونكمل بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم. يناسبكم غدا ولا قلنا الأسبوع الجاي؟ ها؟ يناسبكم ولا لا؟ اللي يناسبه يرفع يده. لا اللي مسائيا انتهوا مساكين الله يعينهم، لكن يوم الاربعاء اللي يريده يوم الاربعاء يرفع يده، ما في ولا واحد. الكثير لا يريدون، لا حول ولا قوة إلا. إذن الأسبوع القادم الاثنين والأربعاء، ها؟ طيب تأملوا وتشاوروا فيما بينكم، إما أن نجعلها الأربعاء دائم أو نأخذ الأسبوع القادم اللي بعده نأخذ زيادة حتى يمكننا إن شاء الله أن ننتهي قبل نهاية الفصل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.